بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا جميعا الإخلاص والسداد في القول والعمل يا رب العالمين. حياكم الله يا الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 36 بعد 100، واليوم هو الأحد الثالث من شهر ربيع الأول من عام 1440 للهجرة. وكنا توقفنا عند قول الله تعالى في سورة المائدة الآية 48: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، إلى آخر الآيات. فلعلنا نبدأ على بركة الله. تفضل يا شيخ أحمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البيضوي رحمه الله: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي القرآن، مصدقا لما بين يديه من الكتاب من جنس الكتب المنزلة. فاللام الأولى للعهد والثانية للجنس. ومهيمنا عليه، ورقيبا على سائر الكتب، يحفظه عن التغيير ويشهد له بالصحة والثبات. وقرئ على بنية المفعول، أي هومنا عليه وحوفظ من التحريف، والحافظ له هو الله سبحانه وتعالى، أو الحفاظ في كل عصر. فاحكم بينهم بما أنزل الله، أي بما أنزل الله إليك، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق بالانحراف عنه إلى ما يشتهونه. فعن صلة للا تتبع لتضمنه معنى لا تنحرف، أو حال من فاعله، أي لا تتبع أهواءهم مائلا عما جاءك. لكل جعلنا منكم أيها الناس شرعة شريعة، وهي الطريق إلى الماء، شبه بها الدين لأنه طريق إلى ما هو سبب الحياة الأبدية. وقرئ بفتح الشين. ومنهاجا، وطريقا واضحا في الدين، من نهج الأمر إذا وضح. واستدل به على أن غير متعبدين بالشرائع المتقدمة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، جماعة متفقة على دين واحد في جميع الأعصار، من غير نسخ وتحويل. ومفعول لو شاء محذوف دل عليه الجواب. وقيل المعنى: لو شاء الله اجتماعكم على الإسلام لأجبركم عليه، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم من الشرائع المختلفة المناسبة لكل عصر وقرن. هل تعملون بها مذعنين لها، معتقدين أن اختلافها بمقتضى الحكمة الإلهية، أم تزيغون عن الحق وتفرطون في العمل؟ فاستبقوا الخيرات، فابتدروها انتهازا للفرصة وحيازة لفضل السبق والتقدم. إلى الله مرجعكم جميعا، استئناف فيه تعليل الأمر بالاستباق، ووعد ووعيد للمبادرين والمقصرين، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، بالجزاء الفاصل بين المحق والمبطل والعامل والمقصر.
نعم، يعني بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وذكر أيضا عن الإنجيل قال: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ثم ثنى بعد ذلك بالقرآن الكريم الذي كان هو خاتمة الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء. فقال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. فالكتاب هنا المقصود به القرآن الكريم. قال: مصدقا لما بين يديه من الكتاب. فالكتاب الثاني هو المقصود به الكتب السماوية السابقة، لذلك البيضاوي هنا قال: من جنس الكتب المنزلة. فاللام الأولى للعهد والثانية للجنس، يعني اللام الأولى في قوله وأنزلنا إليك الكتاب، الألف واللام هنا العهدية، أي القرآن الكريم. والألف واللام العهدية هي الألف واللام التي تدل على شيء معهود عند المستمع، فإما أن تكون معهودة في الذهن معروفة ومتعارف بين المتحدث والمستمع، وإما أن تكون مذكورة أو معهودة في الذكر ذكرت قبل قليل، كما في قوله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فالألف واللام في قوله فعصى فرعون الرسول، الألف واللام في الرسول هنا هي العهدية، والمقصود بالعهد العهد الذكري الذي ذكر قبل قليل وهو رسولا التي سبقت. فهنا وأنزلنا إليك الكتاب قالوا هي للعهد الذهني المعروف أنه إذا أطلق الكتاب في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو القرآن. قال: مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي من الكتب السماوية السابقة. فالألف واللام هنا للجنس، أي جنس الكتب السماوية السابقة. وطبعا الألف واللام هنا هي من أحرف المعاني، قد تكون للتعريف وقد تكون للجنس وقد تكون للعهد ونحو ذلك. قال: مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. المصدق هو الذي يؤكد ما في الكتب السابقة من التشريعات، هذا يسمى تصديق. والمهيمن هو الذي يأتي بشرائع مختلفة ولكن تكون هي التي تطبق بمعنى ناسخ لها، هذا هو معنى الهيمنة. والهيمنة هو أن يكون هو الذي يحكم وينسخ الأحكام السابقة. فقال هنا: ومهيمنا عليه، أي رقيبا على سائر الكتب، يحفظه عن التغيير ويشهد له بالصحة والثبات. هذا معنى الهيمنة. وهذا القرآن الكريم لا شك أنه مهيمن على الكتب السابقة، يبين ما فيها من الصواب وهذا تصديق، ويبين ما فيها من الخطأ وهذه هيمنة وتصحيح ونسخ. قال البيضاوي هنا: وقرئ على بنية المفعول، أي ومهيمنا عليه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال: أي هومن عليه وحفظ من التحريف، والحافظ له هو الله سبحانه وتعالى، أو الحفاظ في كل عصر. الذين يحفظون القرآن الكريم من التحريف هو الله سبحانه وتعالى بتقديره وحفظه، ولكن بواسطة الحفاظ الذين يقومون بحفظه ويحافظون عليه. قال: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. أيحكم بينهم بما أنزل الله عليك من القرآن من الوحي، وهذا هو مقتضى الهيمنة، لأنك إذا قلت أن القرآن الكريم مهيمن على الكتب السابقة فالحكم إذن هو لما في القرآن الكريم وليس لما في الكتب السابقة. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق بالانحراف عنه إلى ما يشتهونه. وتذكرون قصة عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتحاكمون إليه في الذي وقع في الفاحشة، وأرادوا أن يدروا عنه حكم الرجم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يجدون في ذلك تخفيفا. قال: فعن، ولا تتبع أهواءهم عن ما جاءك. عن هنا قال هي صلة للا تتبع، ولا تتبع أهواءهم عن ما جاءك، بمعنى أنها عديت هنا تتبع عن. لماذا؟ قال: لأنها تضمنت معنى لا تنحرف عن. وهذه المسألة التضمين يا شباب مسألة مهمة في حروف المعاني وفي الأفعال، وهي موجودة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، تكلم عنها النحويون بكلام طويل، وابن هشام الأنصاري رحمه الله في كتابه مغني اللبيب تكلم عنها بكلام في غاية الروعة، وكتب الدكتور محمد نديم فاضل كتابا قيما جدا سماه التضمين النحوي في القرآن الكريم. التضمين النحوي في القرآن الكريم، هذا كتاب قيم يا شباب، أنصحكم بقراءته، وأظنه موجود نسخة إلكترونية. التضمين النحوي في القرآن الكريم تكلم فيه عن هذه الظاهرة في القرآن الكريم وفي اللغة العربية بصفة عامة، وهي تضمين حروف المعاني معاني تناسب الأفعال التي عديت بها، وخاصة الحروف التي أو الأفعال التي تعد بحروف غير معتادة، مثل هنا مثلا: ولا تتبع أهواءهم عن ما جاءك. فعن هنا عديت بعن لأنها ضمنت معنى تنحرف. قال: ولا تتبع أهواءهم، أي بالانحراف عنه إلى ما يشتهونه. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي لكل منكم أيها الأنبياء أيتها الأمم جعلنا شريعة. شرعة قالوا هي الشريعة، وهي الطريق إلى الماء، أي في اللغة العربية الشرعة والشريعة هي طريق الماء الذي يمشي معه الماء ويسير فيه الماء، يقال له شريعة في اللغة. ثم سميت الشريعة شريعة لأن الناس يتبعونها ويسيرون على هديها كما يسير الماء في مجراه. قال: شبه بها الدين لأنه طريق إلى ما هو سبب الحياة الأبدية. وهذا كلام جميل، يعني كأن الماء، كما أن الماء هو سبب للحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي ومجرى الماء وشريعة الماء، فسميت شريعة الدين شريعة لأنها سبب الحياة الأبدية في الآخرة. وقرئ بفتح الشين، يعني لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والمنهاج هو الطريق الواضح أيضا في الدين، مأخوذة من نهج الأمر إذا وضح. قال البيضاوي: واستدل به على أن غير متعبدين بالشرائع المتقدمة، لأنه يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. فإذن شريعة المسلمين تختلف عن شريعة النصارى، تختلف عن شريعة اليهود، لكل جعلنا منكم شرعة، فهذا دليل على أن غير متعبدين بالشرائع الماضية. وهذا من أدلة من يقولون أن شرع من قبلنا ليس شرع لنا. وتذكرون في المحاضرة الماضية أنه استدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا بالآيات، بآيات مرت معنا، نسيت أي آية من الآيات التي مرت معنا، لكنه قال البيضاوي من ضمن الفوائد: وفيها دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا. قال الله تعالى: قال: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي جماعة متفقة على دين واحد في جميع الأعصار من غير نسخ وتحويل، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد بهذا التغيير وبهذا الاختلاف بين الشرائع الابتلاء والتمحيص. قال: ولكن ليبلوكم فيما آتاكم من الشرائع المختلفة المناسبة لكل عصر وقرن، هل تعملون بها مذعنين لها معتقدين أن اختلافها بمقتضى الحكمة الإلهية أم تزيغون عن الحق إلى آخره. فاستبقوا الخيرات، استبقوا مأخوذة من السباق. السباق هو أن يعني أكثر، يعني دليل على أن هناك أكثر من شخص يتسابقون. فقوله هنا استبقوا الخيرات حث على المسابقة في الخير، وهي في القرآن الكريم قد وردت في أكثر من موضع: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وغيرها من المعاني التي تدل على مشروعية المسابقة إلى الخير والمنافسة في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إلى الله مرجعكم جميعا. قال: استئناف فيه تعليل الأمر، يعني كأن الله يقول: لماذا يأمرنا بالاستباق والمسارعة والمبادرة إلى الخير؟ قال: لأنه إلى الله مرجعنا جميعا، وبالتالي فإنه ينبغي علينا أن نتسابق إلى الخير حتى نفوز عنده إذا رجعنا إليه في الآخرة. قال: فيه تعليل الأمر بالاستباق ووعد ووعيد للمبادرين والمقصرين، يعني وعد للمبادرين ووعيد للمقصرين، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون بالجزاء الفاصل بين المحق والمبطل والعامل والمقصر. نعم.
قال رحمه الله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، عطف على الكتاب أي أنزلنا إليك الكتاب والحكم، أو على الحق أي أنزلناه بالحق وبأن احكم، ويجوز أن يكون جملة بتقديري وأمرنا أن احكم، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي أن يضلوك ويصرفوك عنه، وأن بصلته بدل منهم، بدل الاشتمال أي احذر فتنتهم، أو مفعول له أي احذرهم مخافة أن يفتنوك. روي أن أحبار اليهود قالوا: اذهبوا بنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم لعلنا نفتنه عن دينه، لعلنا نفتنه عن دينه، فقالوا: يا محمد، قد عرفت أن أحبار اليهود، وأن إن اتبعناك اتبعنا اليهود كلهم، إن بيننا وبين قومنا خصومة، فنتحاكم إليك فتقضي لنا عليهم، ونحن نؤمن بك ونصدقك. فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت، فإن تولوا عن الحكم المنزل وأرادوا غيره فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، يعني ذنب التولي عن حكم الله سبحانه وتعالى، فعبر عنه بذلك تنبيها على أن لهم ذنوبا كثيرة، وهذا مع عظمه واحد منها معدود من جملتها، وفيه دلالة على التعظيم كما في التنكير، ونظيره قول لبيد: أو يرتبط بعض النفوس حمامها. وإن كثيرا من الناس لفاسقون لمتمردون في الكفر معتدون فيه، أفحكم الجاهلية يبغون، الذي هو الميل والمداهنة في الحكم، والمراد بالجاهلية الملة الجاهلية التي هي متابعة الهوى. وقيل نزلت في بني قريظة والنضير، طلبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بما كان يحكم به أهل الجاهلية من التفاضل بين القتلى، وقرئ برفع الحكم على أنه مبتدأ، ويبغون خبره، والراجع محذوف حذفه في الصلة في قوله تعالى: أهذا الذي بعث الله رسولا، واستضعف ذلك في غير الشعر، وقرئ أفحكم الجاهلية أي يبغون حكما كحكام الجاهلية يحكم بحسب شهيتهم. وقرأ ابن عامر: تبغون بالتاء على قل لهم أفحكم الجاهلية تبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أي عندهم، واللام للبيان كما في قوله تعالى: هيت لك، أي هذا الاستفهام لقوم يوقنون، فإنهم هم الذين يتدبرون الأمور ويتحققون الأشياء بأنظارهم، فيعلمون أن لا أحسن حكما من الله سبحانه وتعالى.
نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يعني قلنا أن المقتضى أن القرآن الكريم مهيمن على الكتب السماوية السابقة، فالحكم ينبغي أن يكون للقرآن الكريم وليس لما في الكتب السماوية السابقة. وما جاء يعني من قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه اليهود يتحاكمون إليه في قصة الرجل الشريف الذي وقع في الفاحشة فأرادوا أن يدروا عنه حد الرجم، فإنما هو من باب التأكيد على أن حكم الرجم موجود في التوراة أيضا، هو موجود في الإسلام وهو موجود في التوراة أيضا، فالحكم إذن ليس بما في التوراة وإنما هو بما في القرآن الكريم، وهذا مقتضى هيمنة القرآن على الكتب السماوية السابقة. ثم تذكرون أنه: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فهو قد خير النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحكم بينهم أو يترك الحكم بينهم. هنا البيضاوي يقول: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ذكر فيها ثلاثة احتمالات في الإعراب، فقال: إما أنها عطف على الكتاب في قوله السابق: وأنزلنا إليك الكتاب، ثم قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، يعني وأنزلنا إليك الكتاب وأنزلنا إليك أن احكم بينهم بما أنزل الله، فهذا الوجه الأول، فهو معطوف على الكتاب. والوجه الثاني: أو على الحق، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فإذا يعني يكون معناها أي أنزلناه بالحق وبأن احكم بينهم بما أنزل الله. قال البيضاوي: ويجوز أن يكون جملة بتقدير وأمرنا أن احكم، يعني جملة استئنافية جديدة. طبعا هذه الإعرابات يا شباب كل إعراب ينبني عليه معنى، فالبيضاوي اكتفى بالإعراب وترك المعنى لك لكي تحمله على المعنى الذي يدل عليه الإعراب. تفضل حبيبي، عندك سؤال؟ طيب، قال: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي أن يضلوك ويصرفوك عنه. والمقصود بهم هنا اليهود الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كأنها مخافة أن، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك. فأن يفتنوك هنا تعرب على أنها بدل اشتمال، كأن تقول مثلا: أعجبني محمد صوته، أعجبني محمد، فكأن سائل سألك: ماذا أعجبك فيه؟ فتقول: صوته. فيكون صوته هنا هو بدل اشتمال، لأنه مشتمل داخل محمد كله، أنت أعجبك محمد وصوته هو جزء منه مشتمل يعني داخله. فهنا واحذرهم هذا تحذير عام، لكنه قال: واحذرهم أن يفتنوك، فإذن هو تحذير خاص من فتنتهم بالذات.
قال: روي أن أحبار اليهود قالوا: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه. فقالوا: يا محمد، قد عرفت أن أحبار اليهود، وأن إن اتبعناك اتبعنا اليهود كلهم، إن بيننا وبين قومنا خصومة، فنتحاكم إليك فتقضي لنا عليهم، ونحن نؤمن بك ونصدقك. فأبى رسول الله ذلك، يعني وتحكم لنا عليهم بالباطل، وإلا لو كان تحكم لنا عليهم بالحق والحق معهم لما تردد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال: فإن تولوا عن الحكم المنزل وأرادوا غيره، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، يعني بذنب التولي عن حكم الله، لكن لعظم هذا الذنب خصه بالذكر، وحمله على قول لبيد: تراك أمكنة إذا لم أرضها، أو يرتبط بعض النفوس حمامها. فالشاهد قوله: أو يرتبط بعض النفوس حمامها، والموت لا يتجزأ، فالمقصود بها أو يرتبط النفوس حمامها، لكنه قال: أو يرتبط بعض النفوس حمامها، من باب يعني التأكيد على الذين يعني يتولون كبر المعارضة، كما في معلقة لبيد. فهنا: فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فهم لديهم ذنوب كثيرة، لكن ذنب إعراضهم وتوليهم عن حكم الله هو أشدها، فذكره وخصه بالذكر. نعم. أفحكم الجاهلية يبغون، ثم يعني هنا استفهام إنكاري، أفحكم الجاهلية يبغون، يعني الله يستغرب ويستنكر من هذا الميل إلى حكم الجاهلية الذي هو الميل والمداهنة في الحكم. والمراد بالجاهلية الملة الجاهلية التي هي متابعة الهوى، والمقصود والجاهلية نسبة إلى الجاهل فيقال جاهلية، والمقصود بها المرحلة التي سبقت الإسلام. كل المرحلة التي سبقت الإسلام توصف بأنها جاهلية، لأن الأصل فيها كان هو الظلم، كما يقول في هذه الآية: أفحكم الجاهلية يبغون، أي الميل عن الحق إلى الباطل. فنسب هذا الحكم وهو الظلم والميل عن الحق إلى الباطل إلى الجاهلية، لأنه كان شائعا فيهم، وإلا كان في الجاهلية عدل أيضا، كان في الجاهلية من يقوم بالعدل لكنهم قلة، وأصبح الظلم والبغي هو الأصل في ذلك الوقت. ولذلك، وهذا والله أعلم، من معاني قول المتنبي: والظلم من شيء من النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. هذا البيت تكلم عنه شراح ديوان المتنبي. ماذا يقصد المتنبي؟ يقول: والظلم من شيء من النفوس، فكأنه النفوس مفطورة على الظلم والبغي، إلا من رحم الله. المتنبي يقول: والظلم من شيء من النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. فيقول: إذا وجدت أحدا لا يظلم فهناك سبب، إما أنه عاجز عن الظلم، وإما أنه تقي متورع، وإلا النفوس مفطورة ومجبولة على الظلم. هكذا يزعم يعني المتنبي، وليس يعني قوله بوحي، لكن هكذا يعني يتكلم الشراح. فهنا والله أعلم يمكن أن نقول أن هذا في الجاهلية، أن الروح الجاهلية والنفس الجاهلية فعلا الأصل فيها الظلم، كما قال الله سبحانه وتعالى هنا: أفحكم الجاهلية يبغون، فنسب الظلم والانحراف عن الحق إلى الجاهلية كأنه سائد فيها. قيل أن هذه الآية نزلت في بني قريظة والنظير، طلبوا إلى رسول الله أن يحكم بما كان يحكم به أهل الجاهلية من التفاضل بين القتلى، بمعنى أنهم لا يرون أن فلان عديل لفلان كونه نفس بشرية، لا، إذا قتل سيد من ساداتهم لابد أن يقتل به 100 من القبيلة الأخرى، وهكذا، وهذا ظلم وبغي. وقرئ برفع الحكم، يعني أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية، والقراءة التي معنا أفحكم الجاهلية يبغون، فيكون إعرابها إذا قلنا أفحكم الجاهلية يبغون يكون حكم مبتدأ، ويبغون جملة فعلية في محل رفع خبر. والراجع محذوف، يعني أفحكم الجاهلية يبغونه، فحذف الهاء هذه اللي هي الضمير، حذفها وقال أفحكم الجاهلية يبغون، ولم يقل يبغونه، حذفه. قال: حذفه في الصلة في قوله تعالى: أهذا الذي بعث الله رسولا، يعني كما أن الله حذف في أهذا الذي بعث الله رسولا الضمير وإلا الأصل هذا الذي بعثه الله رسولا، فحذف الضمير في قوله بعث وأصبحت بعثة بدون بعثه، أهذا الذي بعثه الله رسولا. فكذلك هنا أفحكم الجاهلية يبغونه، حذف الضمير للعلم به طبعا. والقاعدة النحوية المضطردة تقول وحذف ما يعلم جائز، أي شيء يمكن أن يعرف من السياق فحذفه جائز. واستضعف ذلك في غير الشعر. وقرئ أفحكم الجاهلية يبغون، أي الحكم الذي يحكم بين الناس وهو حكام الجاهلية يحكمون بحسب أهوائهم وتشهيهم. وقرأ ابن عامر تبغون أفحكم الجاهلية تبغون على قل لهم يا محمد أفحكم الجاهلية تبغون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا أيضا استفهام استنكاري، أي لا يوجد أحد أحسن من حكم الله سبحانه وتعالى وشرعه. نعم.
قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، فلا تعتمدوا عليهم ولا تعاشروهم معاشرة الأحباب، بعضهم أولياء بعض، إيماء إلى علة النهي، أي فإنهم متفقون على خلافكم، يوالي بعضهم بعضا لاتحادهم في الدين وإجماعهم على مضادتكم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي ومن والاهم منكم فإنه من جملتهم. وهذا التشديد في وجوب مجانبتهم كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تتراءى نارهما، أو لأن الموالي لهم كانوا منافقين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفار أو المؤمنين بموالاة أعدائهم. فترى الذين في قلوبهم مرض، يعني ابن أبي وأضرابه، يسارعون فيهم، أي في موالاتهم ومعاونتهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، يعتذرون بأنهم يخافون أن تصيبهم دائرة من دوائر الزمان بأن ينقلب الأمر وتكون الدولة للكفار. روي أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي موالي من اليهود كثيرا عددهم، وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من ولايتهم وأوالي الله ورسوله. فقال ابن أبي: إني رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية موالي. فنزلت: فعسى الله أن يأتي بالفتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه وإظهار المسلمين، أو أمر من عنده يقطع شأفة اليهود من القتل والإجلاء، أو الأمر بإظهار أسرار المنافقين وقتلهم، فيصبحوا، أي هؤلاء المنافقون، على ما أسروا في أنفسهم نادمين على ما استبطنوه من الكفر والشك في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فضلا عما أظهروه مما أشعر على نفاقهم.
هذه الآية من الآيات يعني الشديدة في سورة آل عمران في النهي عن موالاة الكفار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالعلماء دائما في عند هذه الآية والمفسرون يتوقفون طويلا ليبينوا نوع الموالاة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. البيضاوي هنا اختصر الكلام ولخصه فقال: لا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي لا تعتمدوا عليهم ولا تعاشروهم معاشرة الأحباب. هذا معنى اتخاذهم أولياء عند البيضاوي، أي لا تعتمدوا عليهم ولا تعاشروهم معاشرة الأحباب، وإنما تعاملوا معهم وأنتم تبغضونهم في الله لكفرهم وشركهم. قال: بعضهم أولياء بعض، يعني كأن هذا يقول البيضاوي إيماء إلى علة النهي. لماذا نهانا الله سبحانه وتعالى عن موالاة الكفار؟ قال: لأنهم لا يحبونكم، بل بعضهم أولياء بعض، يعني اليهود الكفار هم يوالون بعضا. ما معنى بعضهم أولياء بعض؟ أي النصارى أولياء للنصارى واليهود أولياء لليهود. هذا هو تفسير ابن جرير الطبري الذي رجحه كثير من المفسرين، بمعنى أن اليهود يوالون اليهود والنصارى يوالون النصارى. وبعض المفسرين يوسع المعنى فيقول أنهم اليهود يوالون اليهود والنصارى يوالون النصارى، وكذلك اليهود يوالون النصارى بدليل قوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. فعم كل الكفار بأنهم يوالي بعضهم بعض، النصارى واليهود يوالي بعضهم بعض. وهذا مشاهد وملحوظ فإنهم قد يختلفون فيما بينهم إلا على المسلمين فإنهم يتفقون. قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي ومن والاهم منكم فإنه من جملتهم، يعني من والى اليهود فهو يهودي ومن والى النصارى فهو نصراني، وهذا تشديد في الحكم، فهو حكم بكفر من يقع في هذا النوع من الموالاة. قال وهذا التشديد في وجوب مجانبتهم كما قال عليه الصلاة والسلام لا تتراءى ناراهما، لا تتراءى ناراهما، يعني لا يكون الواحد منا مواليا للنصارى ولليهود لدرجة أنك تبتعد عنهم حتى في المسكن فلا تشاهد نيرانهم ولا يشاهدون نارك، وهذا تشديد من النبي صلى الله عليه وسلم في العزلة، حتى العزلة المكانية والبعد عن أماكنهم والبعد عن مدنهم وعن دولهم. قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفار أو المؤمنين بموالاة أعدائهم. وهذه الآية يعني وقع خلاف شديد في معنى الموالاة، وما هو مناط التكفير بالموالاة، هل هو كما يقول البيضاوي هنا معاشرتهم معاشرة الأحباب والاعتماد عليهم، أم هو كما يقول بعض المفسرين المناصرة، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي لا تناصروهم على المسلمين، وأيضا ستأتي يعني آيات تؤكد هذا، أن المقصود بالموالاة هو المناصرة، فتقف مع اليهود ومع النصارى في جيوشهم أو في حروبهم، فهذا هو الموالاة التي تخرج من الملة. وهناك كتب قيمة في هذا يا شباب، أنصحكم بقراءتها، كتاب الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية للدكتور ستر بن ثواب الجعيد، نعم، له كتاب جميل اسمه الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية، تكلم عن هذه الآية بكلام مفصل ونقل أقوال العلماء، وهي مسألة كما تلاحظون مسألة من مسائل العقيدة، لأنها يعني حكم بكفر من يقع فيها، ولذلك يعني المسألة حساسة وهي تعتبر من مسائل التكفير الكبرى. قال الله سبحانه وتعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني من المسلمين أناس في قلوبهم مرض، والمرض إذا ذكر في القرآن الكريم منصرفا إلى القلب فهو النفاق، فهو النفاق كما قال في أول سورة البقرة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وكذلك هنا هو مرض النفاق، لأن الذين وقعوا منهم هذه الموالاة للكفار واليهود وغيرهم هم من المنافقين، من أمثال عبد الله بن أبي وأضرابه، ولذلك يقول البيضاوي هنا فترى الذين في قلوبهم مرض، يعني ابن أبي وأضرابه، ولم يبين المقصود بالمرض لأنه معروف قد مر معنا أن المقصود بمرض القلب هو النفاق في مواضع كثيرة. يسارعون فيهم، يعني هؤلاء المنافقون لا يقطعون علاقاتهم مع هؤلاء الكفار وينابذونهم يعني ويقطعون العلاقات بينهم كما كانت في الجاهلية المناصرة بينهم، أن يدفع أن يعني هناك أحلاف كانت بين الأنصار وبين اليهود يتناصرون في الحرب وفي السلم، ولذلك روي أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه هو أنصاري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لي إن لي موالي من اليهود كثيرا عددهم، وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من ولايتهم وأوالي الله ورسوله. فينظر إلى كيف فهم عبادة بن الصامت هذه الآية، أن ولاية هؤلاء اليهود بعد نزول هذه الآية لا تجوز، بمعنى أنه يكون بينك وبينهم حلف الدفاع والمناصرة والحرب معهم. فقال عبد الله بن أبي لما سمع عبادة بن الصامت يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، أما أنا إني رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ إلى الله وإلى رسوله ولا أبرأ من ولاية موالي، يقول لما أنا ما أستطيع أني يعني أتنازل عن هذه المعاهدات اللي بيني وبين اليهود. فإذن هو لم يستطع أن يركن إلى المؤمنين وإلى النبي صلى الله عليه وسلم واستمسك بمعاهداته مع اليهود، فهذه أشبه ما تكون يعني دلالة واضحة على معنى الآية. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني يسارعون ويبادرون إلى توثيق العلاقات مع الكفار. لماذا؟ قالوا نخشى أن تصيبنا دائرة، نخاف تتغير الظروف، تميل تتغير الأحداث، فنضطر إليهم، فتكون علاقاتنا معهم جيدة. تكون علاقات يعني كما يقولون لا تقطع شعرة معاوية، بعضهم يقولون، ويقولون السياسة هي أنك لا تقطع شعرة معاوية، اترك الباب مع هؤلاء مواربا. لكن الآيات كما تلاحظون صريحة في النهي عن نصرتهم وموالاتهم، خاصة عندما يوالى الكفار ويتفق ويتعاهد معهم لمحاربة المسلمين، فهذه مصيبة عظيمة. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. يقول البيضاوي فعسى الله أن يأتي بالفتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه، ولم يفسر البيضاوي المقصود بالفتح، مع أنه قد مر معنا في مواضع في سورة الفتح البقرة المقصود بالفتح أن الفتح هو النصر، فمعنى هنا فعسى الله أن يأتي بالنصر للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه على الأعداء، أو أمر من عنده، فإن الله سبحانه وتعالى يقدر ويقلب الأمور، تتغير موازين القوى فيندمون على ما فعلوا. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده يقطع شأفة اليهود مثلا من القتل والإجلاء، أو الأمر بإظهار أسرار المنافقين وقتلهم وغير ذلك. وهذا الذي حدث فعلا، فإن الله قد ابتلى اليهود وخرجوا بني قريظة كما في سورة الحشر، أن الله قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانوا يتوقعون أنهم يستطيعون إخراج بني قريظة، لأنهم كانوا في منع وكانوا في حصون محصنة، فكيف يستطيعون التغلب عليهم؟ يعني صعبة. ولذلك الله قال في أول السورة ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، قال الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا المعنى هو نفس المعنى الذي يقوله هنا فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، أي على ما استبطنوه من الكفر والشك في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فضلا عما أظهروهم مما أشعر بنفاقهم من قبل ذلك. نعم.
قال رحمه الله ويقول الذين آمنوا بالرفع قراءة عاصم وحمزة والكسائي على أنه كلام مبتدأ، ويؤيده قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر مرفوعا بغير واو على أنه جواب قائل يقول فماذا يقول المؤمنون حينئذ، وبالنصب قراءة أبي عمرو ويعقوب عطفا على أن يأتي باعتبار المعنى، وكأنه قال عسى أن يأتي الله بالفتح ويقول الذين آمنوا، أو يجعله بدلا من اسم الله تعالى داخلا في اسم عسى مغنيا عن الخبر بما تضمنه من الحدث، أو على الفتح بمعنى عسى الله أن يأتي بالفتح وبقول المؤمنين فإن الإتيان بما يوجبه كالإتيان به. أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم بقول المؤمنين بعضهم لبعض تعجبا من حال المنافقين وتبجحا بما من الله سبحانه وتعالى عليهم من الإخلاص، أو يقولونه لليهود فإن المنافقين حلفوا لهم بالمعاضدة كما حكى الله تعالى عنهم وإن قوتلتم لننصرنكم. وجهد الأيمان أغلظها وهو في الأصل مصدر، ونصبه على الحال على تقدير وأقسموا بالله يجهدون جهد أيمانهم، فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه ولذلك ساغ كونها معرفة، أو على المصدر لأنه بمعنى أقسموا حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، إما من جملة المقول أو من قول الله سبحانه وتعالى شهادة لهم بحبوط أعمالهم، وفيه معنى التعجب كأنه قيل ما أحبط أعمالهم فما أخسرهم.
جميل. يقول الله سبحانه وتعالى ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، أي المنافقون، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. البيضاوي ذكر ثلاثة إعرابات لها في قوله ويقول الذين آمنوا. ويقول الذين آمنوا، قال بالرفع ويقول الذين آمنوا، هذه قراءة عاصم براويه شعبة وحفص وحمزة والكسائي، يعني قراءة الكوفيين جميعا على أنه كلام مبتدأ، يعني إعرابه أنه كلام مستأنف مبتدأ. ويؤيده قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر يقول الذين آمنوا بدون واو، يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إلى آخره. فكأنه يقول جواب لقول قائل ماذا يقول المؤمنون حينئذ، فيكون الجواب يقول الذين آمنوا أهؤلاء إلى آخره. أو الإعراب الثاني أن يكون بدلا من اسم الله تعالى داخلا في اسم عسى، يعني فعسى الله أن يأتي بالفتح ويقول الذين آمنوا. الإعراب الثالث على الفتح بمعنى عسى الله أن يأتي بالفتح وبقول المؤمنين كذا وكذا وكذا. طبعا على كل إعراب له معنى. أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني هؤلاء المنافقون، تعجبا من حال المنافقين، وهذا يعني يدل على كثرة حلف المنافقين كما هو مذكور عنهم أنهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا، فالحلف كثير في المنافقين للدفاع عن أنفسهم والتبرؤ من تصرفاتهم ومواقفهم. أو يقولونه لليهود، المنافقون يقولون ذلك لليهود، فإن المنافقين حلفوا لهم بالمعاضدة، أو عفوا المؤمنون يقولون للمؤمنين، عفوا لليهود، أهؤلاء المنافقون الذين أقسموا وحلفوا أن يقفوا معكم كما ذكر الله عنهم في سورة ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون إلى آخر الآيات. فهذا أيضا استشهاد من البيضاوي بآيات أخرى للدلالة على هذا المعنى، وإن قتلتم لننصرنكم. وجهد الأيمان قالوا وأقسموا بالله، هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني بل أقسموا بالله أغلظ الأيمان وأشدها وبالغوا في ذلك جهدهم وطاقتهم وقدرتهم، فهو معرب على أنه منصوب على حال، يعني وأقسموا بالله يجهدون جهد أيمانهم. قال حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، والحبوط هو الخسران والوبال، مأخوذ كما يقولون من حبطة الناقة إذا أكلت الطعام ثم خرج دون أن تستفيد منه، فهذا كأنه حبط العمل، فخروج يعني الطعام من الجسم دون أن يستفيد منه هو حبوط، هذا هو معنى الحبوط في اللغة. فكذلك الذي يعمل العمل ثم لا ينتفع به يقال حبط عمله، كما قال الله عن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه لم يكن لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، قرأه على الأصل نافع وابن عامر وهو كذلك في الإمام، والباقون بالإدغام، يقصد من يرتدد.
نعم. ومن يرتدد. نعم.
نعم. وهذا من الكائنات التي أخبر الله تعالى عنها قبل وقوعها، وقد ارتد من العرب في أواخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فرق: بنو مدلج وكان رئيسهم ذا الخمار الأسود العنسي، تنبأ باليمن واستولى على بلاده ثم قتله فيروز الديلمي ليلة قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدها، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة فسر المسلمون وأتى الخبر في أواخر ربيع الأول. وبنو حنيفة أصحاب مسيلمة تنبأ وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن الأرض نصفها لي ونصفها لك، فأجاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فحاربه أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجند من المسلمين وقتله وحشي قاتل حمزة. وبنو أسد قوم طليحة ابن خويلد تنبأ فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا فهرب بعد القتال إلى الشام ثم أسلم وحسن إسلامه. وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه سبع فزارته قوم عيينة
فزارته قبيلة يعني قبيلة فزارة
سبع: فزارة قوم عيينة بن حصن، وغطفان قوم قرة بن سلمة القشيري، وبنو سليم قوم الفجاءة ابن عبد ياليل، وبنو يربوع قوم مالك ابن نويرة، وبعض تميم قوم سجاح بنت المنذر المتنبئة زوجة مسيلمة، وكندة قوم الأشعث ابن قيس، وبنو بكر بن وائل بالبحرين قوم الحطم ابن زيد، وكفى الله أمرهم على يده. وفي إمرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: غسان قوم جبلة ابن الأيهم، تنصر وسار إلى الشام. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قيل هم أهل اليمن، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى أبي موسى الأشعري وقال: هم قوم هذا. وقيل الفرس، لأنه عليه الصلاة والسلام سئل عنهم فضرب يده على عاتق سلمان وقال: هذا وذووه. وقيل الذين جاهدوا يوم القادسية 2000 من النخع، 5000 من كندة وبجيلة، 3000 من أفناء الناس. والراجع إلى من محذوف تقديره فسوف يأتي الله بقوم مكانهم. ومحبة الله تعالى للعباد إرادة الهدى والتوفيق لهم في الدنيا وحسن الثواب في الآخرة، ومحبة العباد له إرادة طاعته والتحرز عن معاصيه. أذلة على المؤمنين عاطفين عليهم متذللين لهم، جمع ذليل لا ذلول، فإن جمعه ذلل، واستعماله مع على إما لتضمنه معنى العطف والحنو أو للتنبيه على أنهم مع علو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خاضعون لهم أو للمقابلة. أعزة على الكافرين شداد متغلبين عليهم من عزه إذا غلبه، وقرئ بالنصب على الحال. يجاهدون في سبيل الله صفة أخرى لقوم، أو حال من الضمير في أعزة. ولا يخافون لومة لائم، عطف على يجاهدون، بمعنى أنهم الجامعون بين المجاهدة في سبيل الله والتصلب في دينه، أو حال بمعنى أنهم مجاهدون وحالهم خلاف حال المنافقين، فإنهم يخرجون في جيش المسلمين خائفين ملامة أوليائهم من اليهود، فلا يعلمون شيئا يلحقهم فيه لوم من جهتهم. واللومة المرة من اللوم، وفي تنكير لائم مبالغتان، ذلك إشارة إلى ما تقدم من الأوصاف: فضل الله يؤتيه من يشاء، يمنحه ويوفق له، والله واسع كثير الفضل، عليم بمن هو أهله.
نعم، لاحظوا يا شباب في قوله هنا كيف جاءت الآية للحديث عن الردة عن الإسلام، بعد الحديث عن الموالاة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ثم جاء في الحديث قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، في إشارة إلى أن الموالاة هي فعلا كفر وردة لمن فعلها. قوله هنا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يقول البيضاوي: قرأه على الأصل نافع وابن عامر، وهو كذلك في الإمام، يعني قرأه على الأصل يعني على فك الإدغام: يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه. قال: وهو كذلك في الإمام، هذه لفتة، وأنا أشك أن البيضاوي نفسه قد رجع إلى المصحف، لأن الرجوع إلى المصاحف المتقدمة، المصاحف المخطوطة التي تنسب إلى عثمان بن عفان، تسمى المصحف الإمام، يقال للمصاحف التي كتبت في عهد عثمان المصحف الإمام، أي المصحف الذي نسخ منه الناس مصاحفهم، يقال له المصحف الإمام. فيقول البيضاوي أنها مكتوبة في المصحف الإمام بدالين، يعني مفكوكة الإدغام: يا أيها الذين آمنوا من يرتدد. لكن هل معنى ذلك أن البيضاوي نفسه هو الذي رجع للمصحف؟ الله أعلم، لكن قد يكون استفاد ذلك من كلام الزمخشري. قال: والباقون بالإدغام، يعني بقية القراء قرأوه بالإدغام كما نقرأ نحن في عاصم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد، فأدغمت الدالان في بعضهم. قال البيضاوي: وهذا من الكائنات التي أخبر الله تعالى عنها قبل وقوعها، يعني من الحوادث التي أخبر الله عنها في القرآن فوقعت كما أخبر سبحانه وتعالى. وقد ارتد من العربي في أواخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 فرق: ثم أخذ البيضاوي يعدد القبائل التي وقعت منها ردة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر، وهذا استطراد من البيضاوي، فقال إنه قد يعني ارتدت بنو مدلج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأسود العنسي هو زعيم لهم، وأيضا ارتدت أيضا بنو حنيفة، وقد وقعت معارك شديدة كما تعلمون في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما تولى عمر عثمان أبو بكر أكمل محاربة هؤلاء المرتدين في اليمامة، وكانت يعني آخرها معركة اليمامة التي قادها عثمان عفوا خالد بن الوليد، وقتل منها 700 من حفاظ القرآن، وكانت سببا مباشرا لجمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق. وأيضا ذكر بنو أسد قوم طليحة الأسدي، ثم ذكر الذين أيضا ارتدوا في عهد أبي بكر وهم 7 قبائل كما يقول: فزارة، وهي قبيلة من القبائل بني تميم الكبيرة فزارة، ومنها عيينة بن حصن زعيمها عيينة بن حصن التميمي، وغطفان وهم قوم قرة بن سلمة القشيري، وبنو سليم وبنو يربوع وبعض تميم وهم أتباع سجاح العامري وغيرهم. فهذا استطراد يعني في بيان بعض القبائل التي وقعت منها الردة في العهود الأولى في الإسلام. وهناك من كتب في هذا يعني كتابات مستقلة: أخبار الردة وحروب الردة، وكتب عنها ابن هشام الأنصاري، وكتب عنها المؤرخون الأولون في الإسلام مثل ابن جرير الطبري في كتابه التاريخ، تكلم عن القبائل التي ارتدت والمعارك التي وقعت بين يعني الجيوش الإسلامية وهذه القبائل. قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لاحظوا هنا أنه يتحدث حديثا عاما، يصف وصفا عاما، فسوف يأتي الله بقوم من صفتهم أنه يحبهم سبحانه وتعالى ويحبونه، إشارة إلى صدق إيمانهم وتمكن الإيمان في قلوبهم، بدل هؤلاء المرتدين الذين يرتدون عن الدين ترددا وتذبذبا ودلالة على عدم تمكن الإيمان في قلوبهم، سوف يعوض الله سبحانه وتعالى هذا الدين بأناس يتمكن الإيمان في قلوبهم، يحبهم سبحانه وتعالى ويحبونه. ولاحظوا أنه قدم محبته لهم لأنها أشرف على محبتهم له. قال: هم أهل اليمن، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى أبي موسى الأشعري وقال: هم قوم هذا، عندما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من هم يا رسول الله هؤلاء الذين يحبهم الله ويحبونه؟ وكان أبو موسى الأشعري بجانبه، فقال: هم قوم هذا، يعني أهل اليمن. وفي موقف آخر لما سئل عن هذه الآية وكان سلمان الفارسي قال: هم قوم هذا، أيضا أشار إلى سلمان وقال: هذا وذووه. فهذا تفسير يا شباب، وهذه فائدة، هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم بالمثال. فالكلام هنا أن تقول أن المقصود فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم أنهم أهل اليمن، صحيح، هم مثال على القوم الذين يحبهم الله ويحبونه، لكن ليس هم فقط المقصودين بهذا، وكذلك الفرس الذين يعني المؤمنين من أصحاب سلمان الفارسي وأمثاله، فهم يدخلون في من يحبهم الله ويحبون. لكن هل هو تفسير وحيد ويعني يمكن قصر معنى الآية عليه؟ لا، لأن المعنى الآية أعم في قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فكل من تتوفر فيه هذه الصفة وهي أنه يحب الله ويحب ويقاتل ويدافع عن دينه وعن يعني الإسلام بمحبة وصدق، فهو يدخل تحت هذه الآية، سواء كان من أهل اليمن ولا من أهل نجد ولا من أهل الشام ولا من أهل مصر، فهو يعني يتوفر فيه هذه الصفة. طيب، يقال، قد يقول لك قائل: طيب الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها بأنهم أهل اليمن وفسرها بأنهم أهل فارس، فتقول: صحيح، هذا تفسير بالمثال، أي أن هذا مثال على من ينطبق عليه هذا المعنى، لا أن المعنى لا يدل إلا عليه فقط، وهذا يعني مهم جدا يا شباب. والتفسير بالمثال موجود في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وفي تفسير الصحابة الكرام والتابعين. قال: وقيل الذين جاهدوا يوم القادسية 2000 من النخع و5000 من كندا إلى آخره. فالصواب كما قلت لكم هو أنها أعم، وهؤلاء مجرد أمثلة. قال: والراجع إلى من محذوف تقديره فسوف يأتي الله بقوم مكانهم، يعني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه مكان هؤلاء المرتدين، فحذف يعني المفعول به. ومحبة الله تعالى للعباد إرادة الهدى والتوفيق لهم في الدنيا وحسن الثواب في الآخرة، ومحبة العباد له إرادة طاعته والتحرز عن معاصيه. وهذا طبعا تعريف للمحبة بلازمها، وإلا فالصحيح أيها الإخوة أننا نثبت لله سبحانه وتعالى صفة المحبة، لأنه قد وصف نفسه بها، صح؟ فقال الله سبحانه وتعالى: يحبهم ويحبونه. وقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالله قد أثبت في القرآن أنه يحب المؤمنين ولا يحب الظالمين، صح؟ وهذا إشارة إلى أننا نثبت لله صفة المحبة على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، دون أن نقول أن المقصود بالمحبة هي إرادة الهدى والتوفيق لهم في الدنيا وحسن الثواب في الآخرة، لأن هذا هو لازم هذه المحبة، لأن الله إذا أحبهم فإنه سيغفر لهم، سوف يرضى عنهم، سوف يوفقهم. فلذلك نحن نقول هذا أسلوب الشيخ البيضاوي هنا غير دقيق بقوله أن تعريف المحبة هي إرادة التوفيق أو إرادة حسن الثواب في الآخرة، وإنما نقول محبة الله هي محبته لعباده المؤمنين، محبة نثبت له صفة المحبة لأنه أثبتها لنفسه، ويستلزم هذه الصفة أن يوفقهم، أن يغفر لهم، أن يقف معهم، أن ينصرهم إلى آخره. وأما محبة العباد له سبحانه وتعالى فهي طاعته والتحرز عن معاصيه، وهي أيضا في الحقيقة لازم المحبة، لأنك محبة العبد لربه تجعله تدفعه إلى عبادته، إلى التقرب إليه، إلى السعي في مرضاته، فالمحبة هي سبب أو دافع لهذا العمل الصالح، فتكون هذه المحبة دافعة للإيمان، دافعة للعمل الصالح، دافعة للطاعة لله سبحانه وتعالى. كما قال يقول الشاعر، يقول: تعصى الإله وأنت تزعم حبه، هذا قياس، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وأيضا الله سبحانه وتعالى عندما قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا المحبة الحقيقية هي التي تدفع إلى طاعة الله، إلى اتباع السنة، إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي سننه. وأما الذي يدعي أنه يحب الله ويحب الرسول ولكنه لا يتابعه في سنته ولا في عبادته ولا في طاعته عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يحبه في الحقيقة. وهذه مشكلة دعوة، لذلك تلاحظون يعني كثير من يدعي دعوة أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم مثلا بعض المناسبات احتفاء بمولده أو احتفاء بهجرته ونحو ذلك، لكن واقعه وأعماله لا تعكس هذه المحبة، فهو لا يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الفرائض ولا يحافظ على السنن ويدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه دعوة غير صحيحة. قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، هذه صفات هؤلاء الذين سوف يأتي الله بهم وينصر بهم دينه أنه يحبهم ويحبونه، وقدمها. قال: أذلة على المؤمنين، أي متواضعين، يخفضون أجنحتهم للمؤمنين، فوصفهم بأنهم أذلة. وأعزة على الكافرين، أي أنهم شداد متغلبين عليهم، مأخوذة من عزه إذا غلبه، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه كلها صفات مدح لهؤلاء الذين سوف يأتون بدلا من هؤلاء المرتدين. فكأن معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه، وأن الذي يرتد عن دينه فإن ليس ذلك دليلا على أنه سوف ينهزم الإسلام أو يضعف، وإنما قد ترك مكانه لرجل لمن هو خير منه، ممن سوف يأتي الله به وفيه هذه الصفات التي ذكرها ولا يخافون لومة لائم. وهذه كلها يا شباب هي صفات مدح، وهذا إشارة إلى أنه يشرع للمسلم أن يتصف بهذه الصفات، أن يحب الله سبحانه وتعالى ويحرص على ذلك، وأن يكون متواضعا مع المؤمنين، عزيزا مع الكافرين. وهذا فيه يعني علاقة بالآية التي مرت معنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فالتذلل لليهود والنصارى هو موالاة لهم وضعف أمامهم، والمفترض أن يكون موقفك من الكفار هو العزة، وأما التذلل والخضوع والتواضع فأن يكون للمؤمنين ولا يكون للكافرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أبا دجانة رضي الله عنه وهو يتبختر بين الصفين، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه مشية يبغضها الله ورسوله، مشية التكبر والخيلاء، إلا في هذا الموضع. ليش؟ لأنه يتكبر على الكفار فهو يتعزز عليهم. قال: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذا هذا أيضا إشارة إلى أن الجهاد في سبيل الله وعدم خوف من لوم اللائمين وعذل العاذلين وطعن الطاعنين في المجاهدين ووصفهم بالصفات التي لا تصح ولا تليق، أن هذا أيضا من صفات المؤمنين التي ينبغي أن يتصفوا بها ويصبروا. ثم قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، ختم به الآية. نعم.
قال رحمه الله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، لما نهى عن موالاة الكفرة ذكر عقبيه من هو حقيق بها، وإنما قال وليكم الله ولم يقل أولياؤكم للتنبيه على أن الولاية لله سبحانه وتعالى على الأصالة ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين على التبع الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة صفة للذين آمنوا، فإنه جرى مجرى الاسم أو بدل منه، ويجوز نصبه ورفعه على المدح، وهم راكعون متخشعون في صلاتهم وزكاتهم. وقيل هو حال مخصوصة بيؤتون أو يؤتون الزكاة في حال ركوعهم في الصلاة حرصا على الإحسان ومسارعة إليه، وإنها نزلت في علي رضي الله عنه حين سأله سائل وهو راكع في صلاته فطرح له خاتمه، واستدل به الشيعة على إمامته زاعمين أن المراد بالولي المتولي للأمور والمستحق للتصرف فيها، والظاهر ما ذكرناه، مع أن حمل الجمع على الواحد أيضا خلاف الظاهر، وإن صح أنه نزل فيه فلعله جيء بلفظ الجمع لترغيب الناس في مثل فعله فيندرجوا فيه، وعلى هذا يكون دليلا على أن الفعل القليل في الصلاة لا يبطلها، وأن صدقة التطوع تسمى زكاة.
بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى النهي أو الإخبار بأنه حافظ دينه، وأن من يرتد من المؤمنين أو من كان على الإسلام عن الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى سوف يأتي بقوم خير منه، جاء الحديث هنا الآن عن من هم الأولياء الذين يستحقون الولاية والذين ينبغي على المؤمن أن يواليهم وأن يتخذهم أولياء وينصرهم ويناصرهم، وأنهم هم المؤمنون. فإذا أصبح معيار الموالاة هو الإيمان، فأخوك هو المؤمن تواليه وتنصره وتحبه لأنه مؤمن، وتعادي وتنابذ الكافر لأنه كافر. فيقول الله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فهو لما نهى عن موالاة الكفرة ذكر عقبه من هو حقيق بالموالاة، وإنما قال وليكم الله ولم يقل أولياؤكم للتنبيه على أن الولاية لله سبحانه وتعالى على الأصالة ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين على التبع. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ولم يقل إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا، إشارة إلى أن الولاية هي لله سبحانه وتعالى ثم لمن والى الله وهم أنبياؤه والصالحون والمؤمنون. قال: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هذه صفة الذين آمنوا، وذكر هذه الصفات بالذات التي يستحق المؤمن من أجلها الموالاة، إشارة إلى أهميتها، وهي أشياء كلها ظاهرة. فقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وهذا يكفي، لكنه وصف الذين آمنوا بصفات فقال الذين يقيمون الصلاة. فإذا إقامة الصلاة هي أول علامة من علامات الإيمان، وهذا شيء بالمشاهدة تشوفه، إذا رأيت الرجل يعتاد المساجد فهذه علامة من علامات الإيمان، وأنه يستحق من أجلها أن يكون وليا لك. قال ويؤتون الزكاة، أي يؤتون الزكاة المفروضة عليهم وهم راكعون، إشارة إلى كثرة محافظتهم على الصلاة. لاحظ يقيمون الصلاة قال وهم راكعون. البيضاوي هنا يقول أن الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة صفة للذين آمنوا، فإنه جرى مجرى الاسم أو بدل منه ويجوز نصبه ورفعه على المدح. وهم راكعون أي متخشعون في صلاتهم وزكاتهم، وقيل هو حال مخصوصة بيؤتون، يعني يؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني يتصدقون وهم في حال ركوع. طبعا هذا لم يذكر إلا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ذكر أنه كان هو الوحيد الذي استجاب أو نفذ الآية التي في سورة المجادلة في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم قبل أن يعمل بها أحد إلا علي بن أبي طالب نسخت، فقال الله بعدها أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة إلى آخر الآية. فيقولون الذي عمل بهذه الآية فقط كان علي بن أبي طالب، كيف ذلك؟ قالوا كان يصلي في المسجد النبوي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فجاء رجل يسأل ووقف أمامه عنده، فعلي رضي الله عنه أخذ خاتمه وهو راكع وألقاه لهذا السائل، هكذا تقول الرواية، وهي مذكورة في كتب التفسير في سبب نزول أو في عند قوله تعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة في سورة المجادلة، وكذلك هنا. فيقول هنا أنها نزلت في علي رضي الله عنه حين سأله سائل وهو راكع في صلاته فطرح له خاتمه، واستدل بها الشيعة على إمامة علي رضي الله عنه، وأن المراد بالولي المتولي للأمور والمستحق للتصرف فيها. والصحيح أن الولي هنا هو المؤمن القريب الذي يستحق النصرة والولاية، لأن الآية التي مرت معنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذهم أولياء تناصرونهم وتحبونهم وتعاشرونهم، فالآيات التي بعدها نفس المعنى، الولاية بمعنى النصرة. وهناك يعني كلام للشوكاني رحمه الله في كتاب له جميل اسمه قطر الولي في شرح حديث الولي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فتكلم في هذا الكتاب مجلد كبير تكلم فيه عن معنى الولاية ومن هو الذي يتصف بها، وشرح قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، ورد على من يزعم أن الولاية هي بهذه الأعمال الباطلة التي يدعيها أنه ولي من أولياء الله وهو ليس كذلك. فكذلك هنا في قوله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، المقصود بها إشارة إلى محافظتهم على الصلاة والزكاة، وأما وهم راكعون على أنها يؤتون الزكاة وهم في حال الركوع فهو تفسير مرجوح وليس تفسيرا راجحا. قال البيضاوي على افتراض أن هذا المعنى صحيح أنه يؤتون الزكاة وهم في حال الركوع، والذي أدى والذي قام بذلك هو علي بن أبي طالب فقط، قال على هذا يكون دليلا على أن الفعل القليل في الصلاة لا يبطلها، لأن علي نزع الخاتم وأعطاه الرجل ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاته باطلة، لأن النبي كان شاهدا للقصة عندما قال للرجل من الذي تصدق عليك، قال علي فقط هذا الراكع، وأن صدقة التطوع تسمى زكاة، لأن الله قال ويؤتون الزكاة، والمقصود بها إن صحت أنها في علي ليست الزكاة الواجبة وإنما التطوع. نعم.
قال رحمه الله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا ومن يتخذهم أولياء فإن حزب الله هم الغالبون، أي فإنهم هم الغالبون، ولكن وضع الظاهر موضع المضمر تنبيها على البرهان عليه، فكأنه قيل ومن يتولى هؤلاء فهم حزب الله وحزب الله هم الغالبون، وتنويها بذكرهم وتعظيما لشأنهم وتشريفا لهذا بهذا الاسم وتشريفا لهم بهذا الاسم، وتعريضا لمن يوالي غير هؤلاء بأنه حزب الشيطان، وأصل الحزب القوم يجتمعون لأمر حزبهم.
نعم، يعني أيضا هذا تأكيد على أن من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فهو على الطريق الصحيح وهو المستجيب لأمر الله، وأما من يتولى الكفار والمنافقين واليهود والنصارى فهو على باطل وعلى ضلال. والله سبحانه وتعالى من باب التثبيت للمؤمنين يقول لهم أن الذين يتولون يستجيبون لأمر الله فيجعلون ولايتهم ونصرتهم ومحبتهم للمؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المؤمنين، فإن حزب الله هم الغالبون. يعني هؤلاء هم الذين سوف ينصرهم الله في العاقبة، قد يكون ذلك في الدنيا وقد يكون في الآخرة. قال ومن يتولى هؤلاء فهم حزب الله، وحزب الله هم الغالبون، وتنويها بذكرهم وتعظيما لشأنهم وتشريفا لهم بهذا الاسم، اسم حزب الله، وتعريضا لمن يوالي غيرهم بأنه ليس من حزب الله فيكون من حزب الشيطان. وأصل الحزب يقول في اللغة هو مأخوذ من حزبه الأمر إذا أهمه، فيجتمع الناس من أجله فيسمون حزبا، وجمع الحزب أحزاب كما في سورة الأحزاب. نعم.
قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، نزلت في رفاعة ابن زيد وسويد ابن الحرث، أظهر الإسلام ثم نافق، وكان رجال من المسلمين يوادونهما، وقد رتب النهي عن موالاتهم على اتخاذهم دينهم هزوا ولعبا، إيماء إلى العلة وتنبيها على أن من هذا شأنه بعيد عن الموالاة جدير بالمعاداة والبغضاء. وفصل المستهزئين بأهل الكتاب والكفار على قراءة من جره، وهم أبو عمرو والكسائي ويعقوب. والكفار وإن عم أهل الكتاب يطلق على المشركين خاصة لتضاعف كفرهم، ومن نصبه عطفه على الذين اتخذوا، على أن النهي عن موالاة من ليس على الحق رأسا، سواء من كان ذا دين تبع فيه الهوى وحرفه عن الصواب كأهل الكتاب، ومن لم يكن كالمشركين. واتقوا الله بترك المناهي إن كنتم مؤمنين، لأن الإيمان حقا يقتضي ذلك، وقيل إن كنتم مؤمنين بوعده ووعيده.
نعم، يعني ما يزال الحديث عن النهي عن الموالاة، وتذكرون أنه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. هنا أيضا يكرر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، فكأنهم نوع خاص من هؤلاء الأعداء، وهم الذين يظهرون السخرية والاستهزاء بالمسلمين. من الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء، فيقول أنها نزلت في حادثة خاصة في رفاعة بن زيد وسويد بن الحارث. دائما في كتب الشرعية بصفة عامة يكتبون الحارث الحرف، يحذفون الألف، مثل عبد الرحمن الرحمن، ما يذكرون الألف. أظهر الإسلام ثم نافق، وكان رجال من المسلمين يوادونهما، فالله قال كيف تتخذونهم يعني أولياء وتوادونهم وهم يستهزئون ويسخرون بدينكم. وقد رتب النهي عن موالاتهم على اتخاذهم دينهم هزوا ولعبا، يعني سبب النهي عن موالاتهم أنهم يستهزئون بالدين، فكل من يستهزئ بالدين فله هذا الحكم وهذه المعاملة، لأن الذي يستهزئ بدينك حقه أن تعاديه لا أن تواليه. وفصل المستهزئين بأهل الكتاب والكفار على قراءة من جره، يعني من قبلكم والكفار أولياء. قبل قليل ذكرت لكم يا شباب كتاب الموالاة والمعاداة، صح؟ وقلت أنه للدكتور ستر، والحقيقة أنه للدكتور محماس الجلعود، أنا أخطأت، الدكتور ستر هو في القسم الفقه وليس في قسم العقيدة، لكن كتاب الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية في مجلدين هو للدكتور محماس الجلعود، وهو كتاب قيم أنصحكم بمراجعته. وقد تكلم عن كل هذه الآيات وفصل مواقف العلماء منها. قال والكفار وإن عم أهل الكتاب يطلق على المشركين خاصة لتضاعف كفرهم، يعني كلهم النصارى واليهود كفار والمجوس كفار، لكنه أطلقه الله سبحانه وتعالى على المشركين خاصة الذين يعني مثل المجوس ومشركي العرب، إشارة إلى تضاعف كفرهم، وأن اليهود والنصارى أخف كفرا منهم. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، لأن الإيمان حقا يقتضي ذلك، ويقتضي أن توالي من أمرك الله بموالاته، وأن تعادي من أمرك الله بمعاداته. أيوة تفضل.
قال رحمه الله: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، أي اتخذوا الصلاة أو المناداة. وفيه دليل على أن الأذان مشروع للصلاة. روي أن نصرانيا بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أحرق الله الكاذب، فدخل خادمه ذات ليلة بنار وأهله نيام، فتطاير شررها في البيت فأحرقه وأهله، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فإن السفه يؤدي إلى الجهل بالحق والهزؤ به، والعقل يمنع منه.
نعم. تذكرون أول ما ذكرنا، أول ما بدأنا في تفسير سورة المائدة، ذكرنا أن سورة المائدة قد انفردت بأحكام دون سائر سور القرآن الكريم. وقد ذكر أحد التابعين وهو أبو ميسرة رضي الله عنه أن اشتملت سورة المائدة على 18 فريضة ليست في غيرها. ومر معنا منها: حرمت عليكم الميتة، ذكر من والمنخنقة. المنخنقة لم تذكر إلا في سورة المائدة. والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. وأيضا منها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأزلام، ستأتي معنا تحريم الخمر. ومن الأحكام التي انفردت بها سورة المائدة هذه الآية أيضا، والتي فاتت على أبي ميسرة واستدركها عليه بعض المفسرين، منهم القرطبي رحمه الله في تفسيره قال: وأيضا وهذه 19 تكون من الرقم 19 من الأحكام التي انفردت بها سورة المائدة، وهي قوله سبحانه وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. يعني هؤلاء الذين توالونهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. ثم أيضا من صفاتهم أو من صفات بعضهم أنهم إذا سمعوا صوت الأذان استهزأوا به. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، معنى الآية يعني اتخذوا الصلاة أو المناداة إليها هزوا ولعبا وسخرية. قال البيضاوي: وفيه دليل على أن الأذان مشروع للصلاة. فعلا هذه الآية هي الآية التي تدل على مشروعية الأذان للصلوات الخمس، لأن الآية التي في سورة الجمعة وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هي خاصة بالنداء إلى صلاة الجمعة، لكن هذه إشارة إلى النداء للصلوات الخمس، فهو يعني يذم الذين يستهزئون بالنداء، إشارة إلى مشروعية هذا النداء وأنه من شعائر الإسلام. ثم ذكر البيضاوي قصة النصراني الذي كان إذا سمع الأذان يستهزئ به وانتقم الله منه، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، فإن السفه يؤدي إلى الجهل بالحق والهزؤ به، وأما العقل فإنه يمنع من ذلك. نعم تفضل يا شيخ محمد.
قال رحمه الله: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، هل تنكرون منا وتعيبون، يقال نقم منه كذا إذا أنكره، وانتقم إذا كافأه، وقرئ تنقمون بفتح القاف وهي لغة، إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، الإيمان بالكتب المنزلة كلها، وأن أكثركم فاسقون، عطف على أن آمنا، وكأن المستثنى لازم الأمرين وهو المخالفة، أي ما تنكرون منا إلا مخالفتكم حيث دخلنا الإيمان وأنتم خارجون منه، أو كان الأصل واعتقاد أن أكثركم فاسقون فحذف المضاف، أو على ما أي وما تنقمون منا إلا الإيمان بالله وبما أنزل وبأن أكثركم فاسقون، أو على علة محذوفة، والتقدير هل تنقمون منا إلا أن آمنا لقلة إنصافكم وفسقكم، أو نصب بإضمار فعل يدل عليه هل تنقمون، أي ولا تنقمون أن أكثركم فاسقون. أو رفع على الابتداء والخبر محذوف، أي وفسقكم ثابت معلوم عندكم، ولكن حب الرياسة والمال يمنعكم عن الإنصاف. والآية خطاب ليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يؤمن به فقال آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى قوله ونحن له مسلمون، فقالوا حين سمعوا ذكر عيسى لا نعلم دينا شرا من دينكم.
نعم، هذه الآية كأنها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في الرد على هؤلاء الذين يستهزئون بشعائر الإسلام وبالأذان، فكأن يقول الله سبحانه وتعالى قل لهم يا محمد، قل لهؤلاء الذين يستهزئون بالأذان ويستهزئون بشرائع الإسلام، هل تنقمون منا؟ يعني ما الذي يجعلكم تستهزئون وتسخرون من الإسلام؟ هل السبب الذي يجعلكم تسخرون أن الله وفقنا للإيمان وهدانا وأضلكم؟ هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء مصدقا لما جاء به الأنبياء السابقون موسى وعيسى وإبراهيم، بخلاف هؤلاء اليهود والنصارى الذين لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وينكرون نبوته. فهذا هو معنى هذه الآية، ولعلنا إن شاء الله يعني نعلق على هذه التفاصيل والإعرابات التي ذكرها البيضاوي في اللقاء القادم بإذن الله، ونكتفي بهذا. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.